Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 18 من شهر 5 سنة 2025. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 21 جندي في قصف بمسيرة لمعسكر درع السودان بالبطانة، والقوى المشتركة تعلن سيطرتها على منطقة العطرون في شمال دارفور. مقتل الشخص وإصابة 11 آخرين بسبب تجدد القصف المدفعي في الفاشر، وإصابة شخص بسبب تجدد الهجوم على بورت السودان بالمسيرات. الإدارة المدنية تعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة بغرب كردفان، وحركة نزوح واسعة من الدبيبات وأوت حليب بجنوب كردفان. القمة العربية تدعو لبحث إمكانية استئناف منبر جدة واجتماع تشاوري أمم أفريقي عربي بشأن السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 7 جنود من قوات درع السودان وأصيب 14 آخرين بسبب تعرض معسكر قوات درع السودان بوسط البطانة لهجوم بالطيران المسير صباح اليوم الأحد. وأوضح مصدر في قوات درع السودان أن الهجوم استهدف عدد من منشآت المعسكر. وفي ولاية البحر الأحمر أصيب شخص واحد على الأقل بسبب تجدد الهجمات بالطائرات المسيرة على مدينة بورت السودان أمس، فيما تصدت المضادات الأرضية للطائرات المسيرة. أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة سيطرتها على منطقة العطرون في محلية المالحة في شمال دارفور اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى أن السيطرة على العطرون تمثل خطوة حاسمة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور. وأضاف أحد القادة الميدانيين في القوى المشتركة:
رمضان 5/2025، وين المنطقة هنا؟ جوا
وفي الفاشر قتل مواطن وأصيب 11 آخرين بسبب القصف المدفعي على المدينة أمس. وكشفت مصادر أن المدينة لم تشهد أي اشتباكات برية أمس. وقال مواطنون في المدينة أن المدينة شهدت فجر اليوم تجددا للقصف المدفعي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. من جهتها قالت كاليمانتان غوتيا سلامي منسقة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، قالت أن الوضع الإنساني في الفاشر والمناطق المحيطة به يتدهور بسرعة، ودعت جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والسمح بوصول آمن ودون عوائق. دعت القمة العربية التي اختتمت أعمالها في العاصمة العراقية بغداد أمس، دعت إلى وقف إطلاق النار وفقا لإعلان جدة، وبحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة 3 للوصول إلى الحلول السلمية المستدامة. ودعت القمة في إعلانها الختامي مجموعة الاتصال العربية المشكلة من وزراء خارجية مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية لمواصلة جهودهم بشأن السودان. وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مخاطبته القمة:
فيمر السودان الشقيق بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره، مما يستوجب العمل العاجل لضمان وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ومؤسساتها الوطنية، ورفض أي مسار تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية.
أعلنت القمة التضامن مع السودان في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه، وشددت على تعزيز جهود الحفاظ على مؤسساته الوطنية والحيلولة دون انحيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة منتخبة. كما شددت القمة على أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على أهمية دور جامعة الدول العربية في الدفاع عن وحدة جميع الدول الأعضاء وسلامتها واستقرارها. وأضاف الرئيس وفد السودان إبراهيم جابر خلال مخاطبته القمة:
ونؤكد في هذا المنبر التزام حكومة السودان تنفيذ خارطة الطريق التي تم تقديمها للأمم المتحدة وللوسطاء، والتي تشمل وقف إطلاق نار مصحوب بانسحاب الميليشيا من كل المناطق والمدن التي تحتلها، ورفع الحصار عن مدينة الفاشر.
أثارت تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بشأن انتصارات الجيش السوداني ردود فعل واسعة، وأعرب السفير محمود علي يوسف عن تفاؤله واستبشاره لأن القوات المسلحة بدأت تسيطر على مناطق كبيرة في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
واليوم نحن نستبشر الخير ونتفاعل كثيرا، لأن القوات المسلحة السودانية بدأت تسيطر على مناطق كثيرة. فعلا نتمنى للسودان الشقيق أنه يعود في أحسن حال كما قلت. أنا أعتقد أنه المقومات والسبل والطرق للوصول إلى هذه الأهداف موجودة، ونستبشر الخير.
من جهته قال تحالف السودان التأسيسي أن تصريحاته متناقضة تماما لموقف الاتحاد الأفريقي المعلن منذ انقلاب 25 أكتوبر لسنة 2021، والذي جمدت بموجبها عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. كما تتنافى تصريحاته مع الدور المعلن للاتحاد كوسيط في وقف الحرب الدائرة في السودان، واعتبر التصريحات خروجا فاضحا على مواثيق الاتحاد وقوانينه، وتؤكد انحيازه صريح للجيش. من جانبه وصف عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأنه غير موفق، ويتعارض مع موقف الاتحاد الأفريقي الذي يرى أن لا حل عسكري للأزمة في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد أنه كلامه موفق. طبعا هو بس الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي هو مفروض يتذكر عنده موقف من الشرعية في السودان. يعني نفتكر أنه الحكومة في السودان في حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25، وبعدين هو طارح نفسه كوسيط في الصراع يعني. فبالتالي أعتقد أنه التصريحات المنحازة لطرف ما بتخدم الوساطة.
يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين اجتماعا مقلقا بشأن السودان. من جهة أخرى عقد كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة اجتماع تشاوري على هامش القمة العربية في بغداد يهدف للتنسيق بين الجهود. وأكدت الأطراف الثلاثة على التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وجددت المنظمات التزامها القوي بسياسة سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه وتفادي انهيار المؤسسة الوطنية السودانية. أعلن رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان يوسف عليان حالة الطوارئ والتابعة العامة في جميع محليات الولاية، ووجه المرسوم الغادة العسكريين للتوجه إلى الخطوط الأمامية لمناطق العمليات دون أي استثناءات. كما وجه القوى المدنية بتكوين لجان للتابعة العامة وإسناد قوات الدعم السريع، وفوض قوات الدعم السريع والشرطة للتدخل لمنع التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة. كما وجه المرسوم بإجراء الحجز والقبض والمحاكمة وفق إجراءات الطوارئ، بجانب الضبط على العربات العسكرية في الأسواق والدفع بها إلى الخطوط الأمامية. وأضاف في هذا الخصوص:
تعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة في جميع أنحاء ولاية غرب كردفان. ألف على غادة القطاعات والمناطق والوحدات والمجموعات العسكرية التوجه إلى الخطوط الأمامية بمناطق العمليات دون أي استثناءات، تكوين لجان للتعبئة العامة وإسناد قوات الدعم السريع.
شهدت مدينة الديبيبات حاضرة محلية القوس بولاية جنوب كردفان أكثر موجة نزوح جماعي منذ اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المنطقة. وأفاد مواطنون راديو دبنجا مساء السبت بأن المدينة باتت خالية تماما من سكانها، مشيرين إلى تعرضها لعمليات نهب واسعة طالت المنازل والمحل التجارية بعد مغادرة سكان المدينة. كما أشاروا إلى انقطاع خدمات الاتصالات وتوقف الأسواق عن العمل لأكثر من أسبوع نتيجة للعمليات العسكرية. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 318 أسرة من منطقة أم دحيليب في منطقة قدير بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بسبب الاشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو. وأوضحت المصفوفة أن الأسر نزحت إلى مناطق أخرى في محلية قدير ومحلية أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أفرجت السلطات الأمنية بولاية البحر الأحمر صباح اليوم عن المصور الصحفي إبراهيم إسحاق بعد اعتقال استمر لأكثر من أسبوع. وعمل إبراهيم إسحاق في وقت سابق كمصور بمكتب والي البحر الأحمر. وأوضح أحد أفراد أسرته لراديو طبنجة أنهم ظلوا يبحثون عنه طيلة الأسبوع الماضي قبل أن تخطرهم قيادة الجيش في البحر الأحمر بأنه رحن الاعتقال بطرفها دون تحديد أسباب. وأضاف أحد أفراد أسرة الصحفي إبراهيم إسحاق في هذا الخصوص:
مشان الغيابة قال لنا والله يا أخي إبراهيم ده والله موجود معانا وقاعد في يدعمنا، فقام قال لنا والله ظل لحد العصر إن شاء الله بيكون متواجد معه. مشان العصر ما جاء، جينا راجعين لقينا واحد تاني برضو نفس اللوبية، تناقشنا برضو لقينا العمدة قام دخل لعقيد العقيد قام قال له يا عمدة والله يا أخي والظل ماسك منه الوالي.
قالت أطباء بلا حدود أن انقطاع التيار الكهربائي نتيجة هجمات على محطات الكهرباء أدى إلى تعطل الرعاية الطبية في أم درمان معلنة إدانتها الهجمات. وأوضحت في بيان أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب هجمات بطائرات مسيرة شنتها قوات الدعم السريع أثر على جميع أرجاء أم درمان بما في ذلك مستشفى النو والبلوك المدعومة من قبل أطباء بلا حدود. وأوضحت أن كلا المستشفيين يفتقران حاليا إلى الكهرباء والأكسجين والماء. كشف مواطنون من مدينة نيرتته بولاية وسط دارفور عن إصابة الشقيقين إسماعيل وعمر عبد الشافع أحمد بجروح يوم الخميس في اعتداء بواسطة 5 مسلحين يرتدون زيا مدنيا في منطقة مركونو شمال غربي نيرتته. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنغ أن الشقيقين أصيبا بكسور في مواقع مختلفة من أجسادهم وجرى تحويل أحدهم إلى مستشفى نيالا بينما نقل الآخر إلى مستشفى نيرتته، مبين أن الاعتداء جرى بالضرب بالعصي. كشفت مصادر عن مقتل لاجئ سوداني وعدد من أفراد الشرطة التشادية بمعسكر مدينة أدرة المؤقت على الحدود مع السودان يوم الأربعاء الماضي نتيجة انفجار قنبلة جرينيت. وفي معسكر فرشنا في شرق تشاد شكى المواطنون من انعدام مياه الشرب في المخيم نتيجة تعطل المولد الذي يضخ الماء للمخيم منذ أكثر من شهر. من جانبها دشنت مبادرة يد العون الخيرية بمخيم غاغا توزيع السلال الغذائية على 80 أسرة بعد توقف المساعدات منذ أكثر من 5 أشهر. قال محمد عبد الله المتحدث السابق باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام أن قرار عدم السماح لغرفة الطوارئ بالخرطوم بالعمل الطوعي بدون تسجيل قرار مدسوس من منسوبي المؤتمر الوطني. واعتبر محمد عبد الله القرار بالونة اختبار لغرف الطوارئ، مشير إلى تعامل والي الخرطوم طيلة السنتين السابقتين مع غرف طوارئ في محلية كرري ثم أم درمان دون مطالبتها بالتسجيل. وأكد أن غرف الطوارئ لا علاقة لها بالقوى السياسية وأطراف الحرب بل تسعى لخدمة المجتمع. وأضاف في هذا الخصوص:
الكيزان نشطوا في الخمسة محليات دي سواء كانت شرق النيل أو بحري ومحلية الخرطوم ومحلية جبل أولي ومبدة، ومعروف أنه يعني الكيزان عندهم إشكالية كبيرة مع أي حاجة ما خاصة بهم يعني، فهم بيفتكروا أنه غرف الطوارئ دي تابعة لقحط وتابعة لتقب، بالرغم أنه غرف الطوارئ هو جسم مستغل يعني.
قالت وزارة الخارجية السودانية أن السلطات الإماراتية أصدرت في الأيام القليلة الماضية قرارا بإبعاد معظم طاقم القنصلية العامة للسودان بدبي دون أي أسباب، وأشار إلى احتجاز السلطات الدبلوماسيين المبعدين بعد إكمالهم كل إجراءات المغادرة في مطار دبي لمدة 8 ساعات مع إغضائهم للاستجواب والتجسس على هواتفهم وأجهزة الحاسوب المحمولة، واعتبرت ذلك انتهاكا جسيما وسافرا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. الخبر الأخير في النشرة: يشهد شرق السودان نزور توترات قبلية وتراشقات بين عدد من القيادات الأهلية وسط مخاوف من تصاعد وتيرتها. وأعربت مبادرة أبناء شرق السودان بالخدمة العامة لتعزيز السلم المجتمعي عن قلقها عزاء أودت نبرة خطاب الكراهية، وناشدت جميع المكونات خاصة أمانات الشباب بالتحلي بضبط النفس والابتعاد عن أي استفزازات، محذرة من أن يتسبب أي صراع في نقل شرارة الحرب إلى شرق السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دبنجا نمثل كل وجهات النظر.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات، الكثيرون في المنطقة ينظرون إليها باهتمام، والسودانيون أيضا ينتظرون إشارة من الرئيس ترامب بخصوص الحرب في السودان وإمكانية وآفاق حلها. حول هذه الجولة وتأثيراتها تحدث راديو دبنجا مع السفير الصادق المقلي.
ترامب لم يتعرض من قريب بعيد لموضوع السودان، طبعا موضوع السودان ده هو تاركه للوزير الخارجية وتاركه للمبعوث يعين غالبا للسودان، وتاركه لمنبر جدة يعني هو يعني الولايات المتحدة تحاول تلعب دور في مع دور مباشر، لكن دور بسميه باي بروكسي بالوكالة في لموضوع السودان، موضوع مهم جدا بالنسبة لها، خاصة يعني هناك تلاقي في المصالح الاستراتيجية بين الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وتعلق بأمن البحر الأحمر وأمن الخليج بصفة عامة يعني، ولذلك السعودية طبعا هي مشاطئة للبحر الأحمر وبهمة جدا أمن البحر الأحمر، بهمة جدا ما يكون في أي زعزع، ما يكون في أي وجود إيراني أو روسي في المنطقة. ومن هذا المنطلق يعني نحن نرى التصريح الإيجابي اللي بعد فترة طويلة جدا حقيقة يعني منذ يعني انفضاض منبر جدة لم يصرح محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان سمو الأمير ولي العهد بأي تصريح خاص بركنا، هذا التصريح قوي جدا. والملاحظ إنه ربطه بأمريكا برضو يعني قال اللي إحنا أنا عن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبشراكة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باستئناف منبر جدة، وهو منبر جدة ذكرني بالمبادرة العربية بتاعت الملك عبد الله في 2002 في بيروت، يعني هسه هذه أكثر من 25 سنة وهي زالت حية، وذلك هي الحل الوحيد المتفق عليه داخليا داخل الكيان الفلسطيني أو المكون الفلسطيني والنادي الفلسطيني ودولين وإقليمين يعني، وحتى الجامعة العربية وهكذا الاتحاد المؤتمر التعاون الإسلامي كل هذا. المهم في النهاية أنا أفتكر إنه التصريح ده تصريح إيجابي جدا وحيكون له ما بعده، خاصة أن الأمير محمد بن سلمان يعني ظهر كأنه رجل السلام في المنطقة ورجل له يعني مكانة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجلى هذا في مسألة العقوبات. يعني المناسبة الولايات المتحدة الأمريكية كانت معقدة جدا وكانت معصلة جدا في موضوع رفع العقوبات عن سوريا، وحتى الاتحاد رغم أن الاتحاد الأوروبي يعني صرح بأنه حيرفع هذه العقوبات، لكن الاتحاد الأوروبي برضو على لسان واحد من مسؤولينه بيقول إنه حتى نحن رفعنا العقوبات على الـ على الـ على سوريا هنصدم بالعقوبات الأمريكية. كما تعلمون طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ممسكة بزمام وببلي في غوسين المصارف الدولية العالمية 11 مؤسسة تقريبا، ما فيها مجموعة البنك الدولي ما فيها حتى بنك الأمم الأفريقي، ولذلك لا مراس ما في طريق أصلا لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي فيزا في سوريا ما لم يجد الجرين لايت أو من واسطة. وحسنا الحقيقة تعود مثلا تصريح ترامب اللي هو إنه قال حرفع العقوبات من سوريا ده طبعا رزق لبلده سلاما على الاتحاد الأوروبي ذاته، لأنه كان يعني متردد في موضوع ده، لأن في النهاية إذا هو رفع العقوبات والولايات المتحدة مصرة على عقوبات متعلقة بالنفط وبالطيران وبالتكنولوجيا وبكل حاجة أشياء، فما في طريقة إلا الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية. وده حصل طبعا في الزيارة دي حاجة إيجابية جدا، وده كله منسوب للأمير محمد بن سلمان، وحتى قامت يعني مظاهرات الفرح العارمة في مدن السورية ابتهاجا واحتفالا برفع العقوبات، لأن هي رفع العقوبات دي هي المعضلة الأساسية التي تعيق أي تقدم أو أي نجاح حتى للانتقال الجديد في سوريا. وده نفس الشيء بالنسبة للسودان، يعني السودان حقيقة ما لم الحرب دي مهما كانت نتائج هذه الحرب سواء بنصر عسكري أو بتفاهمات أو باتفاق، في النهاية سوف لن تقوم السودان قائمة ما لم ترفع العقوبات تاعت البنك الدولي بالتحديد. يعني نفس الموضوع ده هي نفس المسألة بتاع سوريا، يعني فحتى حتى في النهاية لو انتصر الجيش أو في النهاية واستمر الحكم العسكر ما في طريقة للسودان ده يقف على أكتافه ويقف من جديد ويستعيد، لأنه تطورات جديدة في دمار كامل للبنية التحتية، في دمار كامل للخرطوم كعاصمة، في موجات من النزوح يعني لم يشهدها العالم من قبل، أكثر من 14 مليون بين نازح داخلي وخارجي، وهذه يعني وصلت بنا أكبر أزمة إنسانية يمر عليها العالم، ودي حقيقة تحتاج لجهد كبير جدا، تحتاج للمال ترجع النازحين ديل وترجع وتعوض الناس ديل بعض الشيء، وترجع اللاجئين إلى ديارهم وحواكيرهم، تحتاج دي لهيل اوف ماني، يعني تحتاج لدعم دولي كبير. ولذلك في ظل العزلة الدولية دي سوف لا ينجح أي نظام يتمخر عن أو يفضي أي نظام تنتهي به هذه الحرب، هيظل الحال بل حال أسوأ، لأنه طبعا يعني على الأقل في بعد الانقلاب كان في شوية الدولة فيها شوية حياة، فيها شوية انفراستراكشر بنية تحتية، الدولة كانت في خرطوم قاعدة، الحكومة قاعدة، أما حصل الحكومة ذاتها نازحة يعني، والبلد كلها نازحة والبلد مشردة، والبلد بالمناسبة أكثر اثنين أزمتين مر عليها السودان ده هو موضوع التعليم، أزمة التعليم دي أزمة بالمناسبة الأزمة اللي تعرض لها العملية التعليمية لم تمر في تاريخ السودان، لأول مرة في تاريخ السودان تعقد الامتحانات بصورة بارشيل بصورة جزئية في بعض المناطق الجغرافية يعني. فدي منطقة دي مسألة خطيرة جدا، أنا في النادي حتفدي لو مثلا النهار دي أكثر من 250 ألف طالب أو تلميذ لم يجلس امتحان الشهادة، ونحن مقبلين على امتحان شهادة ثاني دورة ثانية موجة ثانية في الشهر المقبل، وهناك دورة ثالثة حتكون بعد شهور أيضا بعد شهور، فهناك ثلاث دفعات من طلاب الشهادة متحنين في عام واحد، وهذه فيها خطورة كبيرة جدا، حتحصل دروب اوت كبير جدا، حتحصل مشكلة في مسألة السن الدراسية، لأن في النهاية الناس بقص من 6 سنين وسبع سنين، لكن حسا بعد هذه الحرب أقل حاجة طالب لو ما يبلغ عمره 10 سنين سوف لن يجد له مكانة في المدارس، لأنه قاعدين في بيوتهم طبعا أعطال، وقاعدين في بيوتهم من زمن الحرب مشردين في داخل وخارج السودان، ولذلك الواحد البالغ عمره 7 سنين 2023 اللي هو قبل سنتين حيكون عمره حس أقل حاجة 9 سنين وعشر سنين، ودي أكتر مناسبة واحدة من أنا افتكرت هذه سميتها من أكبر أزمات الحرب، أكبر تداعيات الحرب السلبية والخطيرة جدا، انهيار العملية التعليمية والمنطقة والمعضلة الكبيرة الثانية، الأزمة الكبيرة الثانية الفئة السودانية هي أزمة الموسم الزراعي أو القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. يعني هذا مثلا في خرطوم كل المناطق الصناعية محروقة، حرقت تم حرقها في هذه الحرب وأصبحت أثرا بعد عين. وكذلك الموسم الزراعي بمناسبة قطع الكهرباء ده حكاية قبيحة جدا. يعني هذا نحن في الشمالية وفي أهل النيل المزارعين بيقولوا إنه كل الخضار وكل الفواكه وكل التبر هيكون فاشل فشل زريع السنة دي، وده مصدر الدخل الرئيسي تاعهم. يعني الفواكه والتمر والنخيل بجانب طبعا البرسيم، برضو البرسيم مهم جدا، البرسيم برضو يكون أثر جدا اللي هو علف بتاع الحيوانات ده مهم جدا البرسيم، كلها فشلت ونضبت وذبلت يعني، ودي حاجة خطيرة جدا. فأنا أفتكر إنه أكبر اثنين من التداعيات السلبية اللي ممكن معاليتها على المدى القريب هي موضوع القطاع الزراعي والقطاع التعليمي والقطاع الصناعي. الصناعي والوزارة رأيت القطاع الصناعي، القطاع الصناعي طبعا إذا المنطقة الصناعية في مدن الثلاثة أصبحت أزرق بعدين محرق يعني فيها حريق شامل فما في طريقة. عشان كده أنا بقول إنه المسألة بتاعت السلام دي مهمة جدا، very crucial، لأنه مهما كانت الحرب مهما انتهت حتى لو انتصر الجيش في النهاية أن صوت يعني ما أنت في النهاية لازم يكون في انتقال ديمقراطي عشان تقدر تعمل مصالحة وتستعيد علاقات السودان في المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. أصلاً وايز البلد حتى بدأت يعني الدولة حتى منهار اقتصادياً انهيار تام يعني، بل نصبح لا حتى لا وجود لها الدولة ذاتها. حسنا في الحالة الحاضرة ما في دولة في السودان حقيقة. ممكن الزبنين يقول السودان وصلنا لحالة لا دولة حتى انهيار تام لمؤسسات الدولة وتشريده ونزوح وهكذا يعني، وانهيار تام للقطاع الزراعي والصناعي والتعليم والثقافي وكل قطاعات أصابها في هذه الحرب يعني. ولذلك يعني حق الناس يفكروا خارج الصندوق بأنه حتى لو انتهت الحرب دي بانتصار الجيش مثلا، وهذا ما تمنوه الجميع طبعا، ما في زول بيتمنى انه ماليزيا تنتصر على الجيش في كل الاحوال يعني مهما كان وجهه النظر تي عن النظام القنايم، لكن في النهايه ده دمار للدوله. لانه اذا استمر الحاله الانقلابيه دي اللي هي استمرت بدات في 21 اكتوبر يبقى خلاص نقول له ان الحمار في طينه وما في طريقه. وانت الليل عشان تنهض الليل مثلا سوريا دي ليه موجات الفرح العامه المدن السوريه دي برفع العقوبات؟ لانه دي عقبه كبيره قوت في نهوض سوريا، عقبه قوت في نجاح الانتقال في سوريا بعد هذا النظام القمعي الاسدي، النظام القمعي الاسدي اللي استمر اكثر من 70 عام في اكثر من 50 عام في سوريا. ولذلك اكثر من 50 عام البلد دي يعني فيها نظام قمعي افلس بالدوله وشرد اهلها وشرد مواطنينا. ودي الحاصل هسه في السودان يعني نفس السيناريو ده حتى في السودان من ناحيه انهيار الدوله من ناحيه النزوح، رغم انه على الاقل في سوريا الدوله ما نزحت العاصمه يعني حتى في لم يصابها ما اصابها كما اصاب الخرطوم. الكهرباء المويه كلها دمرت في السودان، حتى المحطات الحراريه بالمناسبه انتهت كلها، وخليك من المحطات التحويلات دي اللي اصابتها الاصابه ما اصابها من دمار السيارات بتاعت الدعم السريع وهكذا. وانا افتكر انه الولايات السعوديه والولايات المتحده الامريكيه التصريح ده تصريح ايجابي جدا، وانا افتكر حيكون له ما بعده. لانه السعوديه طبعا اول حاجه لها علاقات كبيره جدا مع السودان، لاكبر جاليه في الخارج بيجوا للسعوديه. السعوديه يهمها من دوله مشاطئه للبحر الاحمر، بيهمها من البحر الاحمر. السعوديه ضد التغلغل الايراني بالتحديد في المنطقه وضد التغلغل الروسي في المنطقه. ولذلك حتعمل الولايات المتحده بالوكاله او عن طريق تحالفات الاقليميه في وضع حد لهذا النزاع. ونحن نامل جدا في المنطقه الجايه في المرحله الجايه دي يعني بعد نهايه جوله ترامب الخليجيه هناك مستجد جديد، هناك ان شاء الله يعني اختراق في جدار الازمه السودانيه دي. وباب التأكيد المتحدة الأمريكية وخاصة أن الرياض أصبحت واحد للسلام، محمد سلام يعني هي سكيري أباوت أنه هو رجل السلام، هو بيحاول يطفي كل النيران حتى بين دوليا بين روسيا وأوكرانيا، ولعب دور كبير جدا في رفع العقوبات في سوريا. وبرضو شغال في موضوع لبنان وموضوع لبنان برضو وعلاقة بين لبنان وسوريا والمبادرة العربية اللي هي بتاعت الملك عبد الله 2002 القائمة على حل الدولتين. كل هذا جعل من الرياض واحد للسلام يعني. ولذلك نحن نرجو ونتمنى انه الامير محمد بن سلمان يعني هذا التصريح الايامي لازم يترجم على ارض الواقع, ترجم الافعال الاقوال هذه بافعال يعني, وينيد ديدز رازل دانويز يعني. ولذلك افتكر انه صحيح لم يكن هناك اهتمام واضح جدا في القمه الخليجيه بالسودان, لم يكن هناك اهتمام حتى على الصعيد الإسرائيلي من السعودية والنائب في الصعيد, لكن في القمة الخليجية هذا التصريح تصريح إيجابي جدا, تصريح إيجابي ويصف في يعني اهتمام السعودية بكواحد السلام, اهتمام السعودية بأمن المنطقة خاصة البحر الأحمر وهي دول مشاطئة البحر الأحمر, يعني هذا شكل أي تهديد لأمن البحر الأحمر تهديد مباشر بالتحديد للمرحلة السعودية. لذلك نأمل إنه في المرحلة القادمة دي يكون هناك دور كبير جدا للمملكة العربية السعودية بالتعاون والتسييغ مع الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر أمير محمد بن سلمان في خطابه, ونعمل إنه يعني يعمل الطرفان في منبر جدة استعادة منبر جدة, طبعا يجد قبول دولي وقبول إقليمي وإقليمي وحتى قبول داخلي في السودان, ما في دول يعني في يعني ممكن الناس يكون أكثر صيغة أكثر مبادرة يعني مقبولة أو مجمع عليها. فإن شاء الله نرجو إنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرياض تنجحان في إعادة استئناف منبر جدة وهذا هذه لحد وهذا حد هذه الحرب المدمرة الوجودية. السلام عليكم.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين, الموجة القصيرة, الساتلايت, منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية, موثوقية, نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة, الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org, الفيسبوك دبنجا راديو, التويتر @راديو دبنجا, الساوند كلاود راديو داش دبنجا, اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب, وموضوع حلقتنا اليوم حول الأنشطة الطوعية التي يديرها الشباب مثل المنظمات المحلية والجمعيات الخيرية والتكايا. في الحلقة دي عايزين نقيف على العقبات التي تعيق عمل هذه الأجسام والحلول الممكنة نظرا لكبر حجم معاناة المواطنين مع استمرار الحرب الدائرة الآن في البلاد. ويسعدنا أن نستضيف خلال الحلقة ممثلي 3 منظمات طوعية هي مركز شباب الفولة وكوني قوية بغرب كردفان ومنظمة بلو هارت في الخرطوم. في البداية حيكون معنا محمد عبد المنعم مدير مركز شباب الفولة. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. ممكن تدينا خلفية مبسطة عن المركز وعمله؟
مركز شباب الفولة هو مركز قائم على تقديم خدمات للشباب المزرعة بتاع التدريب والتأهيل والتطوير حيث مركز شباب الفولة يمكن واحد من المراكز اللي قدم كمية من النشاطات لمجتمع ولاية غرب كردفان، سواء كان في الجانب المجتمعي والثقافي وتقديم رؤى عريضة ثقافية اجتماعية عملت على نبذ خطاب الكراهية وتماسك المجتمع وقبول الآخر. حقيقة مركز شباب الفولة قدم كمية من المشاريع، كمية من المبادرات. واحدة من الحاجات الجميلة عمل التماسك المجتمع يمكن مشروع بتاع نفير الحلة، وبعديها مبادرة إكرام عابر سبيل، هي كانت البدايات الجميلة السمحة جدا جدا وأضافت لمجتمعنا، وهي ذات عدد المجتمع إنه يكبر المركز ويديه دفع للأمام. وللآن المركز يقدم نشاطات مجتمعية عدة. نحن في غرب كردفان الفولة بالتحديد يمكن عندنا حالة صعبة شوية، هم بنمرها يعني عندنا أكثر من 16 مركز بتاع إيواء. المركز شارك في العملية بتاعة الإجلاء والعملية بتاعة الإيواء منذ الأحداث الأخيرة في مدينة باب نوسة، وشارك في العديد من النشاطات، مواضيع بتاعة التروما، تقديم دعم نفسي، بالإضافة لأنه عمل عمليات بتاعة إجلاء من منطقة الكلانية والضليمة إلى الفولة، فيها 16 مركز إيواء قدم الخدمات من مواد تموينية وعمليات علاجية تقدمت في مركز الإيواء 16. حقيقة الحال بتاع النازحين حال صعب جدا، يمكن لا يغني عن السؤال يعني ولا يعني عن التعريف.
الوضع الإنساني كيف للنازحين في المراكز 16 ذكرتها، وما هي التدخلات المطلوبة؟
بكل أمانة الآن نحن بنعاني من إشكالة النازحين الموجودين في الشوارع والطرقات الجونة من الخرطوم والفارين من ويلات الحرب اللائلة، فبنحتاج إنه نحن نقدم لهم واحدة من الأيادي العون، سواء كان خدمات صحية أو عمليات بتاعة إيواء. اقترحنا كمية من المنظمات المجتمع المدني اللي هو المدينة الجامعية أو الداخلية بتاعة الطلاب تحت السكن الخارجي، يبتقع جنوب الفولة، وعملنا زيارة ميدانية. يمكن هي بتحتاج لكمية من الحاجات، محتاجة عمل صحي، محتاجة توصيل موية كهرباء، محتاجة مواد تموينية، محتاج إن نحن ذاته ننقل النازح على سنة نهيئ لهم البيئة. ودي معضلة أساسية برضو، بنحتاج لترحيل، بنحتاج لحاجات كثيرة. حقيقة في الفترة الفاتت يمكن يكون في غيافية غازات وصلت إلى غرب كردفان الفولة، لكن هي مشت للمحليات، مشت لمحليات الوضية ومحليات الصنوط ومحليات لقاوة، ويمكن في قبول بالنسبة للعملية بتاعت الإغاثة اللي حصلت، ويمكن دخلت نوع من الفرحة في نفوس المواطنين. لكن محلية السلام والفولة بالتحديد لسه الإغاثات ما وصلت، يمكن في الأيام الجاية أو المقبلة حتى تصل، لأنه بنعلم تماما أن الWFV عندها منديل معين يتصل به والإغاثات وكده، فنحن منتظرين. طيب تماما، نحن محتاجين بجد الاستمرارية في الدعومات، وبنناشد كل منظمات المجتمع المدني أنها تدعم مركز الشباب وتدعم المنظمات الوطنية والمبادرات والأجسام الشبابية في الفترة الجاية، على أساس أنه يرفع عن كاهل المواطن من شكل المعاناة، من شكل الحاجات الكثيرة الحاصلة. يعني إحنا بجد محتاجين يكون عندنا مشاريع عشان نقدر نرفع من كاهل المواطن، نعمل له مشاريع صغيرة مدرة للداخلية، نقدر نعمل عملية بتاعت حماية، نقدر نعمل عملية بتاعت سلام، نقدر نعمل عملية بتاعت إشراك حتى الوافدين والفارغين من الحرب في المجتمع.
محمد عبد المنعم مدير مركز شباب الفولة تحدث حول دور المركز وإسهاماته في الكثير من الأنشطة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في مدينة الفولة. والآن معنا أيضا يوسف آدم يوسف، نائب الأمين العام لمركز شباب الفولة. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وما لديك لتضيف حول المركز؟
طيب، يوسف آدم يوسف، مركز شباب الفولة، نائب الأمين العام للمركز، بسكن في الفولة في حي المطار. حقيقة المركز شباب الفولة هو من الأجسام الفاعلة في المدينة وفي الولاية بشكل خام في الفترات الفاتت. الأهداف بتاعة المركز إن هي كان بتقدم الخدمات بتاعة التوعية وبترعى النشأة في والمبدعين. فمع حدوث حرب 15 أبريل فتحولت المهام والأنشطة بتاعة المركز في أنها بقت تشتغل في الجانب الإنساني نسبة للظروف اللي قاعد تمر بها البلاد بشكل عام جدا جدا. فالمدينة وهي كما معلوم يعني من الحادثة بتاعة الفولة 16 أغسطس 2023 وبعد النزوح بتاع مدينة بابونوسا بيشتغل في الجانب بتاع الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية، اشتغل في المبادرات بتاعة عابر سبيل للناس اللي بتجي عابر طريق على أساس إنها هي يقدم لهم بعض الخدمات البسيطة. وآخر منشط اللي يمكن اشتغلناه في رمضان في تقديم الغذاء والوجبة الرمضانية للناس اللي جاية عابرة. وآخر منشط إنه مع بعض المبادرات والأجسام شغالين في إنه حتى الأهالي المتواجدين على مستوى الطرقات ومتواجدين على مستوى الساحات والميادين في سبيل إنه في نوديهم لمركز بتاع إيواء عشان يسهل تقديم الخدمات الإنسانية والضرورية لهم. فهسي في مبادرة بتاعت إنه يتم إجلاء كل الأهالي المتواجدين على مستوى الطرقات ومتواجدين على مستوى الميادين إلى مركز الإيواء بتاع المدينة الجامعية. فشغالين في الموضوع ده، لكن برضو المركز بتاع الإيواء بيحتاج لبعض المساعدات اللي هي متعلقة في بعض الخيام بتاعة الإيواء لأنه فيه بعض النواقص بيحتاج ل تدخل برضو في الجانب بتاع توفير الأمن الغذائي بتوفير الأدوية المنقذة للحياة للأطفال والنساء وللأصحاب الاحتياجات الخاصة، كذلك أصحاب الأمراض المزمنة برضو محتاجين إنه يوفروا لهم بعض الرعاية الخاصة. فحقيقة يعني إنه في الفترة الفاتت إنه في أي إقاصة جات لي الولاية بشكل عام اللي هي من WFP أو World Food Program، لكن كان المعني بها أو المحليات الثلاثة وهي بشكل عام كده للولاية اللي قد قبل، لكن بشكل خاص لأنه المحلية أو المدينة ما نالت حظها بالرغم من هي بتغتص بالنازحين والناس اليوم الحوجة للمواد بتاعت الإغاثة دي، لكن ما نالت نصيبة. فحقيقة البلاد أو المدينة بتحتاج لتدخلات إنسانية عاجلة في سبيل إنه تقدر تقدم خدمات للناس المحتاجة.
شكرا جزيلا لك يوسف آدم يوسف من مركز شباب مدينة الفولة. والآن ننتقل إلى أميرة النور مرسال المدير المالي لمنظمة كوني قوية بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
في البدء بشكر راديو دبنك على الإضافة، بشكر محتسم آدم الضي. في الفترة الفاتت قدمت منظمة كوني قوية مشروع قدرات النساء من أجل التمكين المستدام، وقدمت ورش تدريبية في صناعة الصابون المحلي وورش الحاسو ورش رسم الحنة ورش الزراعة المنزلية. درينا أكثر من 250 امرأة نظر عملي. وقدمت منظمة كوني قوية مشروع الأسبوع كوني قوية النسوي كان في مدينة الفولة، عملنا فيهم معارض وتراثيات وأشغال اليدوية والصناعات المحلية في يوم تراديشن ومنتديات فكرية ويوم دعم نفسي بالنسبة للنازحين الموجودة في الفولة. في وسط الفولة فيها نازحين من كل الولايات مثل بابنوسة والخرطوم ونيالة، في كل أنحاء السودان توجد نازحين. الفولة نسبة النازحين فيها أكثر من 96%، وحاليا موجودة في المؤسسات، موجودة في الشوارع، موجودة في الأشجار تحت الأشجار، يعني الخريف لو جاء ما عندهم مكان يخشوا فيه، يعني حالتهم حرية. وفي منظمات اتدخلت من منظمة كونسير ومنظمة لايت ومركز شباب الفولة، منظمة كون غوية دخلت بمشاريع للنازحين، مشاريع دخل. وولاية غرب كردفان جاءت إغاثة وفاتت المحليات، ومعاد الفولة يعني ما جاءت إغاثة، وبناشت كل المنظمات تدخل في موضوع الإغاثة وفي موضوع النازحين. وشكرا جزيلا.
أميرة النور مرسالة المدير المالي لمنظمة كوني قوية بغرب كردفان، شكرا جزيلا لك. والآن معنا الأستاذة نجلاء كرار مديرة منظمة بلو هارت في الخرطوم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا شباب. أستاذة نجلاء، في البداية حدثين عن المنظمة وأهدافها.
منظمة بلو هارت منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين باعتبارهما من الفئات الهشة وذات الخصوصية التي تستوجب الدعم والمساندة. تعمل المنظمة وفقا لقواعد وإجراءات العمل الطوعي والإنساني المطبقة في جمهورية السودان وتحت مظلة مفوضية العون الإنساني الاتحادية. لماذا بلو هارت ومن أين جاء الاسم؟ يختمنا اسم بلو هارت لأنه يحمل رسالة في كل حرف. كلمة بلو هارت ليست مجرد لون، بل رمز للسلام، الأمل والوعي العميق تماما، كما لون السماء التي تتسع للجميع. أما هارت فهو القلب، رمز العطاء، الإحساس والارتباط الإنساني العميق. الاسم ولد من حاجة حقيقية لخلق مساحة آمنة دافئة وإنسانية وسط عالم يزداد قسوة. بلو هارت تمثل قلوبنا الزرقاء، شفافة صادقة، تقاوم الحزن بالتعاطف وتواجه الظلام بالنور. اخترنا هذا الاسم لأننا نؤمن أن التغيير يبدأ من القلوب وأن الإنسانية ليست شعاراً بل فعل مستمر.
طيب، ما هي المشاريع التي نفذتها المنظمة في السودان، وهل كانت في عقبات واجهتكم أثناء العمل؟
بالنسبة للمشاريع التم تنفيذها في السودان، في مشاريع كثير يعني قبل وبعد الحرب تم تنفيذها في السودان في ولايات مختلفة. ومن أبرز هذه المشاريع تمت في السودان بعد الحرب كانت في النيل الأزرق، وكانت في الولاية الشمالية، وكانت في واد مدني، وفي الخرطوم، وفي أم درمان. تم تنفيذها بنجاح الحمد لله، وكان منها سلات غذائية، وكان منها عبارة عن برضو توزيع دقيق، قمنا بتوزيع دقيق. وبرضو يعني عملنا حاولنا في البدايات برضو ندعم بعض الأسر بدعم مادي يعني كرأس مال، حاولنا يعني نخلي تكون في أسر منتجة يعني قبل ما الموضوع يتوسع والحرب تتوسع. فالمسألة دي ما مشينا فيها كثير لأنه كان الوضع صعب والناس بدأت تنزح لمدن تانية وكده، فبقينا نركز على التكاية برضو في شغل كان في التكاية وإلى آخره. يعني طبعا لقتنا عقبات كثيرة في العمل ده. من العقبات إنه يعني مثلا المال بيكون مرات بسيط، يعني ما هي كافية تكفي للواحد يمتد في التوزيع، يعني يكون بنتحصل على مبالغ ما كثيرة وما بيستيد حاجة الناس، ما بنقدر ننفذ يعني في مدن مختلفة أو في أحياء مختلفة وكده، غير حاجات في محدودة يعني.
طيب أستاذة نجلاء، بتتلقوا الدعومات من وين لتسيير عمل المنظمة؟
والله بنحصل على المساعدات طبعا أكثر حاجة يعني من الخيرين، يعني أكثر شيء من الخيرين. وبنحيي برامج، يعني أنا مثلا عايشة في هولندا فبعمل فعاليات بعزم الهولنديين وبحكس لهم عن المشاكل حاصلة لنا في السودان، وبيجيني تبرعات، وبالمبلغ ده بقوم أعمل مبادرة في السودان. برضو بحصل على أكتر شيء على التبرعات العينية، يعني عندهم التبرعات العينية، يعني بقوم أشحن حاجات بسيطة يعني بقدر عليه، يعني مثلا من القروش اللي جاتني دي، لكن عشان أشحن بطريقة أكتر ولا أكبر فبلاقي صعوبة في الحاجة دي. والواحد بيحاول ولسه بنحاول نشوف لنا حلول.
هل من رسائل سواء كان للمنظمات الإنسانية الدولية أو المحلية؟
المطلوب والله طبعا المطلوب إنه عشان نستطيع نقدم دعمك أكبر، بنناشد المنظمات العالمية، المنظمات المانحة، إنه تاخدنا يعني تحت مظلتها وترعانا، ونناشدها بإنه تكثف جهودها، تكثف عملها اتجاه السودان، لأنه حجم الكارثة يعني بيقى كبير. رسالتي للمنظمات العاملة في مجال العمل الطوعي في السودان إنها تحاول تكرس جهودها، وإنها تحاول تتواصل مع المنظمات الدولية الإنسانية، وتطالبهم بالوقف بجانبهم، يعني الوقوف بجانبهم.
شكرا جزيلا لك أستاذة نجلاء كرار، مديرة منظمة بلو هارد العاملة في مجال العمل الإنساني الطوعي في الخرطوم، حول دور المنظمة. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.
من دبنجا
إليك إليكم والكل يمضي
وألف لا لخطاب الكراهية.
قد رفعناه دواما ليعلو موطن في كل صعد.
نعم للمحبة. وألف أهلا بقبول الآخر المتنوع.
تعالوا أي بني وطني السلام، لننبذ كل حيف دون قيد، لننبذ ما يفرق جمع الشعب بأرض الطهر السودان التصدي.
راديو دبنجا بدينا كلام فيه ونحن
راديو دبنجا دبوا
جرام بلا بونا ودم هنا
قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي
راديو دبنجا
وهذاون عارف وكنا شكرنا يدارين وبيجا وهاش عارف وكنا سر بيتنا قدمنا يدارين وهذا من قد يتونا ورياء وذب وصنايع ونهرو بركنا باكنا كم بري هذا من قد يتتا كيف ايه وكنا داسني راديو هذا من قد يتوي
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد
رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفير
رضنا الطيبة الغنية الطيبة الغنية صخرة بالخير الكثير لو رجعنا تاني رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفير
نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من تزول
والعسير يصبح يسير
تشق وتعاني
وانت يا أمونة حقك ما بضيع والله في تاني وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تلقي وتعاني
قلبي حموك حتما بشرف طهر المعاني في المراعي وفي الزراعة في المدارس
انت تعملي بيت فاني رميت شريتنا نحنا اتشريتنا نحنا في الملادئ وفي النزول كم عانينا محنا عانينا محنا عمغت فينا الجروح
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.